بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فنكمل أيها الإخوة بعض الأحاديث الواردة في شمائل نبينا صلى الله عليه وسلم مما جاء في صفة إدامه وبعض أكلاته عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم.
قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فأتي بلحم دجال، فتنحى رجل من القوم فقال: ما لك؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت ألا آكلها. قال: قل، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجال.
نعم. يقول زهدم الجرمي رحمه الله: كنا عند أبي موسى الأشعري، وهو صحابي جليل. ما اسم أبي موسى الأشعري؟ ما أخواني، نحن نرى كثيرا في الأحاديث عن أبي موسى الأشعري، جاء أبو موسى الأشعري. ما اسم أبو موسى الأشعري؟ اسمه عبد الله بن قيس. كنت ستجيب بهذا الجواب؟ طيب، اسمه عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: أتي بلحم دجاج. يقال لحم دجاج ودجاج ودجاج، واضح؟ طيب. فتنحى رجل من القوم، تنحى أي تأخر عن الجالسين وابتعد عنهم. فقال له أبو موسى رضي الله عنه: مالك؟ هذا يعتبر سؤال، ماذا؟ استفهام، أي ما الذي منعك من أن تشاركنا في الأكل؟ فقال: إني رأيتها تأكل شيئا فحلفت أن لا آكلها. أي رأيتها تأكل شيئا من بعض الأكلات التي تكرهها نفسي، فحلفت أن لا آكلها. فقال له أبو موسى: اقترب، يعني عفوا، أدنو أي اقترب، أدنو أي اقترب. فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم الدجاج. هذا يفيد أن الدجاج ماذا؟ مباح، وأنه مما أكله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن تعافه ماذا؟ أن تعافه النفس. وتأملوا إخواني، سبحان الله، يعني جمال أسلوب أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فإن الرجل لما استقذر ورأى أن نفسه تكره هذا الطعام، طيب نفسه وحبب إليه أكل الطعام، لكن بأي شيء؟ قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل لحم دجاج. هنا تشجعت نفس الرجل، ليس كذلك؟ أي لن تكون أفضل ولا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل الدجاج، واضح؟ بارك الله فيكم. وهذه فيه فائدة هامة كما تقدم غير مرة، وهو أن نربط الناس دائما إخواني بالسنة. عندما تبين الحكم الشرعي اربطهم بكتاب الله، اربطهم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الكرام وكانت تعجبه.
نعم.
فنهس منها.
نعم. كانت تعجبه فنهس منها. هذا الحديث فيه بيان نوع آخر من الأطعمة التي كان يأكلها ويحبها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ماذا؟ ذراع الشات. قال أبو هريرة: أتي النبي عليه الصلاة والسلام بلحم فرفع إليه الذراع، رفع أي قرب إليه الذراع، جعل الذراع أي ذراع الشات بين يديه صلى الله عليه وسلم. قال: وكانت تعجبه، أي كان يحب الذراع، الجزء الذي هو ماذا؟ من الشات، كانت تعجبه ويحبها، وهذه محبة طبيعية لا يلام عليها الإنسان. وكان يحبها لأن هذا الجزء من البدن طيب جدا، وهو ينضج ويطبخ سريعا، وفيه فائدة كبيرة، وأيضا حلو المذاق، فلهذا كان ماذا؟ كان يحب عليه الصلاة والسلام الذراع، وكان يعجب بها أو تعجبه. فهنا قال: فنهس منها، أي بعد أن رفعت إليه نهس منها، أي أخذ منها قطعة بمقدم أسنانه، هذا يسمى نهس. إذا أخذ الإنسان الشيء بمقدمة أسنانه يسمى ماذا؟ نهسا. نعم، فهذا فيه بيان هذا النوع من الطعام الذي كان يحبه عليه الصلاة والسلام. تقدم معنا في السيرة إخواني أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر ماذا؟ بسبب بالسم. أين وضع له؟ في الذراع. أحسنتم. نعم. طيب، الذي بعده:
باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه.
يفرغ
وبعد ما يفرغ منه. عن عمر بن ابي سلمة رضي الله عنه انه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده طعام، فقال: قلوا الى بني، فسم الله تعالى، وكل بيمينك، وكل مما يليك.
نعم، جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات ثلاثة آداب للطعام. الأدب الأول التسمية في أول الطعام، الأدب الثاني الأكل باليمين، الأدب الثالث الأكل مما يلي الآكل. واضح؟ هنا قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة: فسم الله. هذا هو الأدب الأول، أي ابدأ طعامك بذكر اسم الله. سم الله أي ابدأ طعامك بذكر اسم الله تعالى. وكل بيمينك، هذا الأدب الثاني، هذا الأمر بالأكل باليمين، قال: كل بيمينك، والأكل باليمين واجب، فلا يجوز للإنسان المسلم أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله، لأن هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام، قاله كل. ثم ذكر الأدب الثالث وهو قوله: وكل مما يليك، أي قريب منك، قريب منك من الطعام، لا تأكل مما يلي غيرك أو يكون قريبا من غيرك. هنا تنبيه، قال العلماء: هذا إذا كان الطعام صنفا واحدا وكان مع هذا الآكل أشخاص آخرين. انتبهوا، ها، إذا كان هذا الطعام صنفا واحدا وكان مع الآكل ماذا؟ أناس أو أشخاص آخرين، هنا يجب على المسلم أن يأكل مما يليه، مما هو قريب منه وأمامه. أما إذا كان الطعام أصنافا مختلفة، كأن يكون مثلا صحن كبير فيه برتقال، فيه تفاح، فيه مثلا بطيخ إلى غير ذلك، إذا كان أصنافا مختلفة فيجوز للآكل أن يمد يده إلى المكان الذي يريد أن يأكل منه من الفواكه مثلا كما قلت لكم. واضح؟ جيد. وهنا قوله عليه الصلاة والسلام لعمر بن أبي سلمة: أدن يا بني، فيه لطف النبي عليه الصلاة والسلام بالصغار ورحمته بهم وقربه عليه الصلاة والسلام منهم، المعنى يقترب، اقترب منا، اقترب اجلس معنا. هذا اللفظ يا إخواني يحبب الصغير إلى الكبير ويشعر الصغير بأن هذا الكبير يحترمه. واضح؟ لما تقوله يا ولدي أو يا بني أو يا صغيري وهكذا، هذه كلمات طيبة ولا تكلف الإنسان شيء، بل يؤجر الإنسان عليها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة. فزجر هذا الصغار أو التعنيف عليهم أو زجرهم لا يصلح هذا، فلا بد أن نهتم بهذه الجزئية. هذا الحديث إخواني فيه عدة فوائد، من أهمها اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام وتربيته على الآداب الشرعية للطعام، فإن هذه الآداب يحتاج إليها كل يوم وفي على كل وجبة، كل وجبة تحتاج إلى هذه الآداب، كل يوم تحتاج أقل شيء 3 مرات: غداء، فطور، عشاء. فعلى من أكرمه الله عز وجل من الذرية أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، وأن يرشد إلى ما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، سواء كان الصغار الذين هم معه أولاده أو أبناء أخيه أو أبناء أخته أو حتى طلابه إذا كان معلما، فهو يرشدهم إلى هذا وينبههم على هذه الأخلاق والآداب. نعم، الذي بعده.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره.
نعم. في هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات يرشد صلى الله عليه وسلم من نسي أن يذكر الله في أول الطعام، نسي التسمية فلم يسمي، ثم تذكر في أثناء الطعام أو قريب الانتهاء من الطعام تذكر التسمية، ماذا عليه أن يقول؟ بسم الله أوله وآخره، أي بسم الله في أول الطعام وبسم الله آخر الطعام، هذا المعنى بسم الله أوله وآخره، أي بسم الله أول الطعام وبسم الله آخر الطعام. فهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي تركها في حق من نسي التسمية في أول الطعام. لا يقول أنا في آخر الطعام خلاص نسيت أكمل الطعام، لا، تكمل الطعام مشكلة كبيرة. لماذا؟ لأن الشيطان سيأكل معك. واضح؟ أما لو أنك مباشرة بمجرد أن تذكرت التسمية سميت، امتنع الشيطان عن إكمال الطعام معك. ومن فوائد التسمية أيها الإخوة، يعني هذه فائدة، الفائدة الثانية نقول حلول البركة على الطعام، وهذا من فضل الله ورحمته، فالمسلم لا يضيع هذا الفضل وهذا الأدب، مما ينبغي أن يتنبه له المسلم وأن يربي عليه كما قلت أولاده وأفراد مجتمعه. نعم، الذي بعده.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة
نعم.
بين يديه نقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
أحسنت. هذا الحديث أيها الإخوة والأخوات فيه أدب آخر من آدابه صلى الله عليه وسلم عند الطعام. ما هو هذا الأدب؟ ما يقال عند الفراغ من الطعام والانتهاء منه. فيقول أبو أمامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه، المائدة هي ما يوضع عليه الطعام، سفرة مثلا أو كما تقدم معنا خوان أو سكرجة، هي ما يوضع عليه الطعام كما قلت، هي هذا معنى المائدة. قوله من بين يديه يعني من أمامه، من أمامه عليه الصلاة والسلام. هذا يفيد أن المائدة ماذا؟ ترفع بعد الفراغ من أي شيء؟ من الطعام والأكل. أحسنت. ماذا كان يقول؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. يفيد إخواني أن حمد الله والإتيان بهذا الذكر يؤتى به إذا رفعت المائدة أو بدأ برفع المائدة، لا يقول هذا الذكر والمائدة بين يديه. واضح؟ جميل. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام هنا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله، ما هو الحمد؟ الحمد يقول العلماء هو أن يصف المسلم ربه بالكمال وبالعظمة وبالجلال مع حبه لله وتعظيمه لله. إذن الحمد هو وصف المحمود وهو الله بالكمال مع محبة الله وتعظيم الله. وقد وصف هذا الحمد هنا بثلاثة أوصاف. تأملوا الحديث: الحمد لله حمدا كثيرا، إذن الوصف الأول الكثرة، ثم قال طيبا، الوصف الثاني الطيب، ثم قال مباركا، إذن الوصف الثالث البركة. طيب، المعنى أخواني، معنى الحديث الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أي انتبهوا أيها الأخوة، أحمد الله حمدا موصوفا بالكثرة، هذا معنى كثيرا، وأحمد الله حمدا موصوفا بالطيب، وأحمد الله، وهذا الحمد الموصوف بالطيب فيه أن هذا الحمد نقي لا رياء فيه لا سمعة فيه، لأن الحمد عبادة لله أيها الإخوة. فإذا قال المسلم الحمد لله أي أحمده سبحانه متقربا إليه بهذه العبادة التي هي الحمد. فإذا قال المسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، إذن هذا الحمد الذي وصفه بالطيب يتضمن أو فيه أن هذا الحمد نقي نظيف ليس فيه رياء ولا سمعة ولا طلب مدح. واضح؟ ثم قال مباركا، أي أحمده تعالى حمدا مباركا. ما هو البركة؟ البركة هي دوام الخير، هي زيادة الخير. فكأنه يقول أحمده تعالى حمدا موصوفا بالبركة التي هي الخير والزيادة والنماء. واضح؟ قال غير مودع، غير مودع أي غير مودع هذا الحمد، أي هذا الحمد غير مودع يعني غير متروك بل يطلب، أي هذا الحمد. ويرغب فيما عنده تعالى من النعم والأرزاق. واضح؟ طيب، ولا مستغنى عنه، أي غير مستغن عن هذا الحمد، أي أنه محتاج إلى هذا الحمد. هذا فيه أن العبد أيها الإخوة لا غنى له عن فضل الله، وأن أكل العبد وشربه لا يغني استغناؤه أو اكتفاؤه ماذا؟ عن رزق الله عز وجل. فهذا فيه أن العبد مقر لله بفضله، وأن العبد فقير إلى الله، وأن العبد محتاج إلى الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ طيب، وقوله هنا ولا مستغنى عنه ربنا، يعني يا ربنا، ولا مستغنى عنه ربنا يعني يا ربنا. فهذا الحديث فيه أن على المسلم أن يحرص على هذا الذكر الذي يؤتى به ماذا؟ متى؟ بعد الفراغ من الأكل، وأن عليه أن يحفظه لأنه سيكون معه دائما. وهناك أيضا أدعية أخرى وأذكار أخرى جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي على الإنسان أن ينوع. أما حديث الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين فهذا لا يصح، هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فانتبهوا لذلك، الحمد لله، الأحاديث، الأدعية، الأذكار الصحيحة فيها غنية، فيها كفاية عن الأحاديث والأدعية والأذكار غير الصحيحة. فالذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام على المسلم أن يضعه على رأسه وعلى عينه وأن يعمل به. أما الأحاديث غير الصحيحة غير الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام يتركها، لأنه كيف يعمل المسلم بشيء غير صحيح عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما يمكن هذا. واضح؟ والذي يؤجر عليه المسلم ويثيبه الله عليه هو الأذكار الثابتة، الأذكار الصحيحة. هذا للتنبيه، بارك الله في الجميع. نعم، فضل. لحظة، هذا مكتوب في الكتاب؟ هذا مكتوب هنا؟
لا، سؤال.
طيب، سؤال بعد الدرس.
باب ما جاء في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لقد أصبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القلب الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن.
الله أكبر. يقول أنس رضي الله عنه، يقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو القدح؟ ها، القدح بفتح القاف والدال، القدح. القدح هو الوعاء، الإناء الذي يشرب فيه أنواع الأشربة. واضح؟ يقال له ماذا؟ قدح. طيب، والمراد هنا بيان الوعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب فيه ما يريد شربه من ماء، من عسل، من لبن إلى غير ذلك. فهنا يقول أنس: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله. بهذا القدح، وهو قدح أو إناء كبير كما تقدم، مشدود، إناء النبي عليه الصلاة والسلام بشيء من الحديد في بعض جوانبه. واضح؟ ويجمع بعضه إلى بعض ليتماسك ويلتئم، أي وضع هذا الحديد ليتماسك ماذا؟ الإناء، ويلتئم فيصبح وعاء كاملا يستطيع أن يشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طيب، قوله الشراب كله، ثم عدد وبين الشراب الذي كان يستعمل في هذا الإناء الذي كان يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: الماء والنبيذ والعسل واللبن. إذن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا الحديث، شربه عليه الصلاة والسلام في هذا القدح أنواع الأشربة، جيد. وهنا قال النبيذ، النبيذ ليس هو الخمر أيها الإخوة، النبيذ ليس هو الخمر وحاشاه عليه الصلاة والسلام، لكن النبيذ ما هو؟ النبيذ هو الماء، ماء يجعل فيه تمر، ماء تجعل فيه تمرا أو زبيبا وغير ذلك، تضعه مثلا في الليل تتركه حتى الصباح، فيحفظ الماء ماذا؟ حلاوة هذا التمر أو الزبيب أو ما جعلته فيه من الشيء الطيب، فيصبح طعام الماء ماذا؟ حلوا ولا مرا؟ حلوا، فيه مذاق التمر أو الزبيب أو الرطب، هذا يسمى ماذا؟ نبيذا. وجربوا هذا ستجدون هذا الماء حلوا. إذا عندكم رطب، عندكم رطب شيخ؟ نعم، فواكه أخرى لكن جربوا التمر، عندكم التمر، جربوا الزبيب، عندكم الزبيب وغير ذلك، ضعوه في الماء ثم خذوه في الصباح، تجد طعمه حلو جدا إن شاء الله. طيب هذا يستفاد منه ماذا؟ أن يكون للإنسان قدحا خاصا لشرابه، ممكن ولي الأمر في البيت أو غير ذلك يجعل له قدحا إناء خاصا، يقول هذا الإناء خاص لي لا أحد يشرب منه مثلا، بحيث هو يشرب فيه جميع مشروباته، قهوة، شاي، لبن، عسل، أي ذلك. واضح أيها الإخوة؟ لأن للنبي عليه الصلاة والسلام كان قدحا خاصا. الذي بعده،
باب ما جاء في خاتمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأكل الكفاح بالمجرم.
نعم، باب ما جاء في فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاكهة معروفة أليس كذلك؟ ما يتفكه به ويتنعم به ويلتذ بأكله من رطب أو تمر أو تين أو بطيخ أو برتقال أو تفاح أو موز وغير ذلك، يتفكه به من يأكلها ويتنعم بطعمها. الفاكهة طبعا لا يخفاكم مما يحبه الناس، وهو من الطيبات التي أباحها الله لعباده، أليس كذلك؟ طيب، هنا يقول عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء بكسر القاف، القثاء هكذا وتشديد الثاء، وضع شدة على الثاء، القثاء. القثاء فاكهة تشبه الخيار، يعني في هيئتها وشكلها كالخيار، لكنها أكبر حجما من الخيار، ما أدري، لا أدري ماذا يسمى عندكم. واضح؟ نعم، ما أدري بلغتكم، الله أعلم. المهم فهمتم أنتم الصورة؟ فهمتم الصورة شيخ؟ القثاء، القثاء فاكهة في هيئتها وشكلها هي كالخيار، تعرفون الخيار، الخيار كيف يكون؟ طويل ملتوى قليما منحرف، هذا الخيار، أليس كذلك؟ طيب القثاء هي كالخيار لكنها أكبر منه، يعني الخيار هكذا طوله، هي ربما تكون هكذا طولها بقليل. واضح؟ لا ليس أبيض، لا أسود يعني لونه أخضر، أحسنت، لونه أخضر. طيب اكتبوا في جوجل القثاء ستظهر لكم صورته، الحمد لله الذي أوجد الأنترنت في هذا الزمان ينقذنا في الدروس. واضح؟ لا أدري ما يعني، ما يعني ما الذي تسمونه أنتم. المهم أحسنتم، هذا، هذه، هذا يسمى القثاء. الحمد لله على السلامة يا شيخ أزاري. ماذا تسمونه؟ واحد يتكلم أيها الإخوة، واحد فقط، أريد أن أفهم. واحد يا شباب، ما الذي تسمونه شيخ غزالي؟
ما أقول أن هذا من لغة كتكولي، ولكن لو كل هذا يسمونه كامل، ولكن الفلسطينيون هم الذين يسمونه مونتومر.
أيوه.
فتقولنا هذا.
المهم أنتم عرفتم هيئته يا إخوة. طويل، فيه انحراف شيء نوعا ما، ويعني يشبه الخيار أيضا. طيب الآن نرجع إلى درسنا، بارك الله فيكم. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم، أخواني حفظكم الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القثاء بماذا؟ بالرطب. ما معنى بالرطب؟ أي مصحوبا بالرطب، المراد أنه يجمع بين الرطب والقثاء، يأكلها معا. واضح؟ يأكل الرطب بالقثاء أو القثاء بالرطب، يعني يجمع بين الرطب وبين القثاء. فإن قال قائل ما هي الحكمة من الجمع بينهما؟ لماذا كان يأكل هذا بهذا؟ الجواب أن الرطب إخواني فيه حرارة، الرطب فيه طبع الحرارة فهو حار على المعدة، والقثاء فيه ماذا؟ برودة. فإذا جمع بينهما حصل اعتدال بأكلهما معا، وهذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جمع بين القثاء وبين الرطب حصل هناك اعتدال في الجسم بأكل ماذا؟ بأكل القثاء مع الرطب، وهذا فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم بطعامه، وفيه أكله لهذه الفاكهة إذا تهيأت له. فهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يأكل أي شيء يدخل في فمه كلما هب ودب، لا، كان يعتني عليه الصلاة والسلام ويأكل الطعام النافع المفيد عليه الصلاة والسلام. نعم. الذي بعده. جزاك الله خير يا حذيفة، أتعبناك اليوم.
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل
البطيخة
بالرطب.
نعم، أحسنت. هذا حديث آخر فيه من بيان فاكهة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل البطيخ بالرطب. تعرفون البطيخ؟ الأخضر الذي لونه في الخارج أخضر، هذا يسمى بطيخ. واضح؟ ومجوف من الداخل، أيضا لونه من الداخل ماذا؟ أحمر. أحسنتم، خلاص هذا يكفيني منكم. إذن هذا هو البطيخ. المعنى أن الرطب كما تقدم ثمر النخيل، أيضا هو حار، والبطيخ بارد. فكان صلى الله عليه وسلم يجمع أيضا بينهما ليكسر حرارة الرطب ببرودة ماذا؟ البطيخ. وهو الجمع بين الرطب والبطيخ يعطي، هذا الجمع بينهما أقصد يعطي طعما لذيذا جدا. الرطب وهو ثمر النخيل إذا أخذتموه، وكان أيضا هذا البطيخ يعني فيه برودة، يعني إذا كان وضعتموه في الثلاجة وغيرها أكلتموه مع الرطب يصبح طعما جميلا جدا. واضح؟ جرب يا شيخ غزالي، لن تندم بإذن الله. نعم. الذي بعده.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب.
الخربز. نعم.
والرطب.
نعم. تعرفون الخربز؟ الخربز هو الذي نسميه الشمام. تعرفون الشمام؟ هو الذي في الخارج هو كالبطيخ، لكن في الخارج أصفر والداخل أصفر أيضا. عرفتموه الآن؟ عرفته؟ اشرح لهم شيخ مسعود. لو لونه في الخارج أشبه بالبرتقال، هو في حجم ماذا؟ هو في حجم البطيخ، تقريبا في حجم البطيخ، من داخل يعني لونه تقريبا برتقالي، وفي الخارج لونه أيضا برتقالي، لونه أشبه بالأصفر. أيوة هذا، هاته هذا، أيوة هذا. بعض في بعض الأماكن، في بعض الأماكن يكون اللون أخضر كما هنا، في الخارج أخضر واضح، لكن من داخل ماذا؟ شيخ عرفتموه؟ يا شباب، يا شباب حفظكم الله، هذا في الخارج أصفر تقريبا. اكتبوا كلمة صورة الشمام في جوجل، اكتبوا صورة الشمام هكذا، واضح؟ فعندها يتبين لكم إن شاء الله. المهم هذا الخربز هو المسمى عندنا بالشمام، كما قلت لكم في داخله اللون أصفر، وفي الخارج أصفر، في بعض الأماكن يكون أيضا خارج لونه أخضر. فهذا الحديث كالحديث السابق أيضا الذي تقدم في حديث عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل البطيخ بالرطب. الخلاصة دلت هذه الترجمة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل أنواعا من الفواكه كالشمام والبطيخ والرطب والقثاء وغير ذلك. والمسلم أيها الإخوة يوسع على نفسه في المطعم والمشرب متى ما وسع الله عليه، ويأكل من أمثال هذه الفواكه من غير إضرار بصحته. فهكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، متى ما تهيأت له، تيسر له أكل هذا الطعام أكل، متى ما يعني انقطع أكل هذا الطعام انقطع عنه عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل.
باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشراب إلى رسول الله، كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد.
أحسنت. الحمد لله، يهديكم الله ويصلح بالكم. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق في ذلك حديث عائشة. معنى ما جاء في صفة شراب رسول الله أي ما الذي كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الترجمة، بيان نوع الشراب وصفة هذا الشراب الذي كان يشربه النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. وفي لفظ آخر لهذا الحديث أصح: كان يعجبه الحلو البارد. هنا قال: كان أحب الشراب الحلو البارد. تصف أمنا عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أحب الشراب إليه صلى الله عليه وسلم ما اجتمع فيه وصفان، ما اجتمع فيه أمران،
أو وصفان، الأول أن يكون حلوا، والثاني أن يكون باردا. ففيه حب النبي صلى الله عليه وسلم للشراب الذي يجمع بين الحلاوة والبرودة. وكما تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بصحته، وهذا من جملة الاعتناء بصحته. فقولها رضي الله عنها الحلو يعني العذب، ليس الحلو الذي فيه حلاوة، لا، العذب كمياه الآبار، مياه بعض العيون في بعض الأماكن وغير ذلك، يعني حلو أي عذب. وقولها البارد يعني المعتدل في برودته، فلا يكون ساخنا ولا باردا، برودة زائدة عن حدها، كما يحصل من بعض الناس يأخذ الماء من الثلاجة وهو في غاية البرودة، هذا يضر بالصحة، لكن يكون باردا برودة مقبولة. واضح؟ والماء أخواني الذي يجمع بين البرودة والرطوبة أو بين البرودة والحلاوة من أنفع ما يكون للصحة والبدن، فهو من أسباب حفظ الصحة. وينفع أيضا يقول العلماء الماء إذا كان على هذا الوصف حلوا باردا ينفع الكبد، ينفع القلب، ينفع الكلى، يعين أيضا على هضم الطعام سريعا وهكذا. ويكفينا أن النبي عليه الصلاة والسلام أحبه، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا ما هو خير ونافع له ولأمته عليه الصلاة والسلام. نعم، الذي بعده.
باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقائلا.
الحديث الذي بعد أيضا اقرأه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمره وأروى.
أحسن. يقول المؤلف باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد من هذه الترجمة أيها الإخوة بيان كيف كان يشرب النبي صلى الله عليه وسلم الماء ونحوه، كيفية شرب النبي عليه الصلاة والسلام للماء وغيره، هل كان عن قيام، هل كان يقعد، كم كان يتنفس في الإناء إذا شرب عليه الصلاة والسلام. يقال في هذا الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب ماذا؟ قاعدا، وهذا هو هديه المعتاد والمعروف عنه عليه الصلاة والسلام. كان في بعض الأحيان يشرب قائما إذا دعت الحاجة لذلك، في هذا الحديث ما يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام رؤية ولوحظ وشوهد عليه الصلاة والسلام أنه يشرب قاعدا، وهذا كما قلنا في أغلب الأحيان. في بعض الأحيان رؤية وشوهد عليه الصلاة والسلام أنه يشرب قائما. إذن على المسلم ماذا؟ الاستقامة على السنة، أن يشرب إذا شرب قاعدا، هذا هو الأصل. إذا وجدت الحاجة للشرب قائما يشرب قائما، كان يكون في مكان مثلا فيه زحمة، أو كان مثلا في مكان ليس نظيف يجلس وهكذا. فهكذا يطبق الإنسان المسلم السنة. هنا هذا معنى الحديث إجمالا. ثم ذكر أنس رضي الله عنه أدبا آخر من آدابه عليه الصلاة والسلام في الشرب، فيقول أنس إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب ويقول هو أمرأ وأروى. قوله أنس رضي الله عنه إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفس في الإناء، يعني لم يكن شربه الماء دفعة واحدة، عندما يمسك مثلا هذا الكأس يشربه دفعة واحدة بحيث لا يقوم بماذا؟ برفع الإناء عن فمه، وإنما كان يتنفس ماذا؟ بين شربه، أي إنه كان يشرب شيئا الماء ثم يرفعه ويتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يتنفس، ليكون ماذا؟ شربه في ثلاثة أنفاس. هكذا نطبق عليك لكم، بسم الله، تنفست ولا لا؟ الثانية تنفست ولا لا؟ إذن شربت وتنفست. الثالثة الحمد لله، طبقنا السنة. طيب هذا هي السنة، واضح؟ وذلك قال أنس رضي الله عنه كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب عليه الصلاة والسلام. ثم بين فائدة، أي النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا فائدة الشرب على هذه الطريقة إذا شرب وتنفس. قال عليه الصلاة والسلام هو أمرأ، أمرأ يعني أسوق في الشرب، أن الماء يعني ينحدر سريعا إلى المريء لسهولته وخفته، واضح؟ ويكون أيضا أسرع في الهضم، يعني عندما تأخذ الماء هل الأسهل والأيسر على الشارب وسهولة الماء في النزول إلى المعدة أن يشربه دفعة واحدة ولا على دفعات؟ على دفعات، إذا شرب قليلا بقدر ما يعني يريد ثم تنفس، هنا أخذ الماء مجراه أليس كذلك؟ ثم رده، ثم شرب ثانية ثم رده، هكذا. هذا معنى قوله أمرأ، أي أن الإنسان يستسيغه يتمتع بالماء، يكون هذا أسرع في هضمه ودخوله إلى المعدة عن طريق المريء، لأنه يكون خفيفا لا يكون يعني الماء مجتمعا عند منطقة المريء، هذه واضح منطقة دخول الماء، وإنما يكون خفيفا على الشارب. قوله عليه الصلاة والسلام وأروى، أي أكثر تحقيقا في حصول الري للعطشان، يعني إذا شرب الشارب الماء إذا شربه على دفعات أو على أو ثلاث مرات كان هذا يحقق له ماذا؟ يحقق له النفع في أنه يشبع أو يروى من ماذا؟ من هذا الماء، بخلاف لو شربه مرة واحدة فإنه يتطلع إلى أن يشرب أكثر. واضح الشيخ؟ بارك الله فيكم. إذن أروى أي أكثر تحقيقا في حصول ماذا؟ الري للعطشان، وأبلغ وأنفع. هذا الحديث فيه فوائد أذكر منها، أولا الفائدة الأولى إثبات تنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء الشرب، وأنه عليه الصلاة والسلام الفائدة الثانية كان يتنفس ثلاثا كما مثلت لكم. الفائدة الثالثة فيه بيان فائدة الشرب على هذه الصفة وهي التنفس ثلاثا، وأنه ماذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام أمرأ وأروى، أمرأ وأروى. نعم الذي بعده.
باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها.
نعم. طيب نقف قليلا لأني أطلت عليكم 40 دقيقة أو أكثر، 5 دقائق ثم نعود للدرس إن شاء الله.